الحمد لله وكفى وسلم على عباد الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول التفسير ومعهد الهداية تحت إشراف فضيلة الشيخ السويفي حفظه الله ورعاه ويسر في أمره، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك إخلاص الوجه لله الكريم، ما كان له دم واتصل وما كان له انقطع وانفصل. نعم، الكلام هنا في موضوع التفسير، موضوع أقسام التفسير من الموضوعات التي اهتم بها العلماء من زمن بعيد. الكلام على منهج التفسير من العلوم المهمة، لأن التفسير لكتاب الله عز وجل كثرت جدا حتى بلغت أكثر من 100 تفسير موجود بين أيدينا اليوم، والتفسير المفقودة كثيرة والتي لم تطبع أكثر. وطالب العلم الذي يهتم بالقرآن ويلازم القرآن ويعلم أن القرآن هو نعم البيان، وأن القرآن به يكون الإنسان يعني الفوز، فوز الإنسان لا يكون إلا عن طريق القرآن. هذا بأن مسألة وأن مسألة القرآن مسألة عظيمة، مسألة التفسير، فلا بد أن يحرص طالب العلم على معرفة معاني كتاب الله جل في علاه والبحث عن مراد الله في كتابه، ويعلم أيضا مناهج المفسرين وطرائق وطرق التفسير، والتفسير المهم الذي يستطيع المرء فيه أن يصل به إلى أن يتلذذ بكتاب الله جل في علاه، إلى أن يعمل ما قال الله تعالى في التدبر: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فيخشى المرء على نفسه أنه إذا لم يستطع أن يتدبر الكتاب أن يكون ممن وضع الله القفل على قلبه وكان قلبا مختوما عليه. فيعلم مناهج المؤلفين وأيضا طرق التفسير ويميز بينها، ويعلم الأصلح له والأنفع في ذلك. تعريف مناهج المفسرين: المقصود بها الطرائق والخصائص التي يتميز بها التفسير، والمناهج جمع منهج، والمناهج هو الطريق الذي يلتزمه المفسر في تفسير القرآن. وهذه المناهج حقيقة الأمر هي متنوعة متعددة، ومن المفسرين من يسهل على القارئ في أول ما يقرأ في المقدمة فيذكر شرطه تصريحا، ومنهم من لم يذكر الشرط، لكنك يمكن أن تعرف ما منهجية المفسر وطريقة تفسيره عن طريق الاستقراء. والاستقراء هذا لابد له من الاستيعاب، يعني لا يكون الاستقراء هكذا، لأن الاستقراء قد يكون تاما وقد يكون أغلبيا وقد يكون ناقصا. الناقص الاعتماد عليه، الناقص هذا لا اعتماد عليه، يقرأ ورقة ورقتين، صفحة صفحتين، يقرأ بابا، يقرأ مجلدا، لكنه أيضا لا يستقر، لا يعلم يعني خطة ومنهجية هذا المفسر في التعامل مع كتاب الله جل في علاه. وقلنا أيسر الأبواب هنا أن يأتي المفسر نفسه وأن يقول لك على طريقته في التفسير. فأنت حتى يعني يطرح الآن سؤال نفسه هنا الآن بكيفية معرفة مناهج المفسرين. طريقة التعرف على مناهج المفسرين على طريقين: الطريق الأول أن ينص المفسر على شرطه في التفسير في أول تفسيره أو في مواضع متفرقة من تفسيره من خطبة الكتاب. فإذا نص على شرطه كما فعل كثير من المفسرين، أنت لو تعلم الكتب المهمة التي بين أيدينا، كتاب ابن كثير ذكر طريقته في التفسير في أول الخطبة، ابن كثير والقرطبي وأيضا أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط قد ذكروا جميعا يعني الطريقة التي يتبعونها لتفسير كتاب الله جل في علاه. الطريقة الثانية هي الأصعب وهي الأشق، وهي طريقة الاستقراء، وهذا لا يتأتى إلا بالاستيعاب، يعني يقرأ كلية الأجزاء في التفسير ويعلم منها طريقة تفسير المصنف. وهذه أيضا تحتاج إلى حدس، وتحتاج إلى فطنة، تحتاج إلى 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 قوة في الاطلاع، ولأن الاستقراء قد يكون تاما وهذا الذي يعتمد عليه، أما الاستقراء الذي يكون ناقصا فلا اعتماد عليه. وهناك وسط، الاستقراء الوسط بين الناقص وبين التام، والاستقراء الأغلبي. وفي غالب الأحوال الغلبة الأغلبية تنزل منزلة الكلية، يعني المظنة تنزل منزلة المئنة، غالب الظن ينزل منزلة اليقين في هذا الباب. أنواع التفسير لو عندنا مخطط يعني أو يرسمه أحد بيسمع الدرس يكون أحسن إلينا في هذا الباب. المخطط هو أنواع التفسير: تفسير في العصر الأول، هو تفسير النبوة، وهذا أهم التفسير، لأنه يتفرع عليه جميع التفسير بعد ذلك. فالتفسير في العصر الأول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن كثيرا، وسنبين الأسباب لما لم يكن كثيرا، ولكنه أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال بأنه كل آية وجدنا تفسيرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أغلب الآيات لم يكن تفسير التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من الباب في مع الصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتي. التفسير الثاني وتفسير في عهد الصحابة. تفسير في عهد الصحابة هذا الظهار، هذا الظهار، لأنه هو يعني وضع الأسس التي يصار عليها في مسألة التفسير. وطبعا عمدة الاعتماد في التفسير في عصر الصحابة على ابن مسعود، ابن مسعود طبعا، وعلى ابن عباس. ابن مسعود هذا يعني هو ترجمان القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريقا فعليه ابن أم عبد. وما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أو أمر أحدا أن يسمع أن يقرأ القرآن عليه إلا ابن مسعود. قال: اقرأ علي القرآن. قال: عليك أقرأ وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ حتى بلغ في سورة النساء إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال له: حسبك. ما قال له: قل صدق الله العظيم. قال له: حسبك. فقال: فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. فابن مسعود والذي قال هذا الذي انزلت عليه سورة البقرة في مقام الرمي، رمي الجمرات. الغرض المقصود أنه يعني ابن مسعود كان أوعب الصحابة لأسباب النزول وأيضا للآيات. وقد قال: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله فتضرب إليك أكباد الإبل لا ضربت أكباد الإبل له. ومع وجود ابن عباس وهذه فيها دلالة، زادنا ابن ثابت هو أصلا شيخ ابن عباس، لكن في حقيقة الأمر كما قلت أن ابن مسعود يقدم، ابن مسعود يعني ابن مسعود وبعده ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ابن عباس هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عليه الصلاة والسلام. وهذه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولك تعلم أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تم بكتاب الله جل وعلا، وأخذ الكتاب عن أفحل الأنصار علما بالكتاب، وهم مع ذي الهداية، وهم أنا أريد الإجابة منكم، بيكتبوا الإجابة فين دول؟ مع ذي الهداية اكتبوها. طيب هو أخذ على أفحل الأنصار، أخذ على أبي، قال: كنت أذهب فأنام على عتبة أبي رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنه وأرضاه، أبات على عتبة أبي يسفني الريح، فأقول يعني كنت أقول: من أفحل الناس الذي أخذ عنهم؟ ابن عباس. فأقول فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله لأمرتنا أتيناك. يقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. وأخذ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو كاتب الوحي والذي تعلم العبرية في 11 يوما وتعلم السريانية في قريب من ذلك، وكان فرضي هذه الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول عنه سعيد بن جويل: وقفته ووقف ابن عباس في عرفة فقرأ سورة البقرة ثم أخذ يفسر آية آية، والذي نفسي بيدي لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا. كان مجاهد يقول: إني عرضت القرآن مرتين على ابن عباس رضي الله عنه، أقرأ آية آية، أقول فيما أنزلت وسبب النزول وما تفسيرها وما هي عند النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وأيضا عمر بن الخطاب، لكن عمر بن الخطاب كان مقلا، ما كانش مكثر يعني، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ونحن نتقن الكم الذي كان عند علي بن أبي طالب أعلم به من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ومن ذلك أيضا أبي بن كعب وزيد بن ثابت، كل هؤلاء من يعني أهل التفسير الذين هم من الصحابة، وازدهر التفسير في عصرهم لأمور سأبينها، لأنهم كانوا يتملكون الآلة، حق الآلة التي تساعدهم على تفسير القرآن والبحث عن مراد الله جل في علاه. فالتفسير بعد الصحابة والتابعين، التفسير ما بعد الصحابة والتابعين، وهذا التفسير سنبين تقسيماته إن شاء الله مفصلا. التفسير الحديث، تفسير الحديث له ألوان وأنواع، تفسير العقلي وأيضا بيكون على هامش المصحف يعني تفسير الكلمات وترجمات القرآن. طبعا عندما تقول القرآن مترجم ليس لك أن تقول أنه القرآن حرفيا يترجم، هذا خطأ، القرآن لا يجوز أن يترجم، وما في أي لغة تستوعب لغة القرآن، لكن ترجمة معاني القرآن. الترجمة تكون ترجمة لمعاني القرآن وليست ترجمة للقرآن. نعم. وأيضا هناك تفسير في الحديث الذي أخذ الأمر على الأثرية واستنى بمن سبق من الأولين في التعامل مع كتاب رب العالمين سبحانه وجل في علاه. ومن التفسير المعاصرة التي جاءت وقد اختبرنا فيها في الجامعات ويعني فيها ما فيها من الفائدة لكن طبعا ليس أساسا في هذا الباب، وهو منه التفسير التحليلي والتفسير الموضوع، يأخذ موضوع واحد كل الآيات عن هذا الموضوع يتكلم فيه ويأخذ تفسيرا بها، والتفسير أيضا الإجمالي والتفسير المقارن وتفسير الأحكام فقط والتفسير العقدي في هذا الباب. طيب التفسير بعد عصر التابعين انقسم إلى قسمين، تفسير بعد عصر التابعين انقسم إلى قسمين، تفسير مأثور بالرواية وتفسير فيه الدراية، تفسير اهتم بالرواية وهو الذي لم يتحرك عن الأثر بحال من الأحوال، كل آية يأتي لها بالأثر سواء كان عن الله جل في علاه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام كما أبين. فالتفسير المأثور بالرواية والتفسير الذي يهتم بالدراية وفيها شيء من الرأي، تفسير المأثور بالرواية هذا تفسير أصلي، هذا تفسير أصلي وهو تفسير التفسير بالأثر، تفسير بالأثر، القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة. تفسير هذا ينقسم إلى التفسير بالنسبة للموضوع فيكون تفسير عقدي اهتمام بالعقائد، التفسير الاهتمام بالمادة اللغوية في البلاغة وغير ذلك وفقه اللغة والنحو والصرف في ذلك، وهذا النحو الذي يهتم به كما بينت الأسبوع الماضي. التفاسير الفقهية، وهذه التفاسير عنيت فلو عنيت به الإخوة في التلجرام، عنيت بإيش؟ بآيات الأحكام. التفسير الفقهي أو التفسير الفقهية كلها تعتمد على الأحكام، تعتمد على الأحكام، يعني فيها الباب هو الاعتماد على كلية الأحكام، ودي تفسير آيات الأحكام كثيرة جدا، شرحنا تفسير آيات الأحكام أعتقد مرتين بفضل من ربنا ونعمة مع الكلام أيضا على علوم القرآن. ثم تفسير يعني قد جمع بين الرواية والدراية واستقى منها الأمور العقدية المهمة جدا، يعني برع فيها. وأيضا التفسير من هذا التفسير أيضا من بين الأثر وبين تعامل اللغة والفهم والدراية على الأثر. والتفسير الذي اهتم به ابن تيمية لا سيما تفسير رائع الذي تكلم عنه في تفسير آيات قد أشكلت، وده كنا أردنا أن نشرح فيه لكن الوقت إلى الآن الوقت لم يسعفنا، لكن بإذن الله تعالى أنا يعني عهدي بربي وهو أرحم الراحمين أنه ما بدأ لنا شيء إلا ووصلنا إلى نهايته وأنهاه لنا بفضل منه ونعمة. ولكن كما قلت الاهتمام بالقرآن هو أعظم ألوان الاهتمامات على الإطلاق، والاهتمام بكتاب الله جل في علاه. نبين أمثلة على التفسير الأول، هو التفسير في العصر الأول. التفسير في العصر الأول يمتاز امتيازا عظيما أن الذي تولاه هو النبي صلى الله عليه وسلم. التفسير في العصر الأول أهم ما فيه أن الذي تبناه الذي تولاه الذي أتى به هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وكان بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن علينا بيانه من الله جل في علاه وحيا ليبينه، قال وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. فهذا التفسير كما قلت اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم مع كل آية جاءت على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ليس كل القرآن قد ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم التفسير. ولابد أن تفهم أن القرآن أنزل على 7 أحرف. كثير من أهل القرآن، في حد عندكم اهتماماته بالقرآن؟ عندنا هنا اهتماماته بالقرآن يكون مهتما اهتماما بالغا بالقرآن، نعم القراءات وغيرها. أقول يعني القرآن نزل على 7 أحرف، كثير من الناس خلط وفكر وجعل 7 أحرف هي 7 قراءات. طبعا 7 قراءات يعني متفق عليها الشوكاني يرفض الثلاثة الأخرى، والصحيح أنه 10 قراءات، يعني 10 قراءات متفق عليها، شوكاني قال 7 فقط، صحيح أنها 10 لا يستشاذ غير الشواذ من القراءات. أنزل القراءة 7 أحرف لما جاء جبريل إلى النبي الأمين، أو أنزل الله ملكا فقال أؤمر مر قومك يقرأ القرآن على حرف. قال زدني، قال على حرفين، زدني ثلاثا. وجبريل ينصحه وهو يطلب الزيادة، وجبريل ينصحه وهو يطلب الزيادة، حتى نزل القرآن على سبعة أحرف. ويا لكنات العرب، الراجح منها أنها لكنات العرب، لكنات التي يعني كانت للعرب، ولما جاء الجمع، الجمع الثاني من عثمان رضي الله عنه جعلها على لكنة قريش. فالقراءات غير الحروف، القراءات غير الحروف. ونزول القرآن على سبعة أحرف يستفاد منه كثير من الأمور، منها 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 التفسير، حتى قال فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فأزالهما هي قراءة ثانية، أو لمستم النساء، أو لمستم النساء، إن من يقول بأن اللمس بذاته هو الذي ينقض الوضوء. الغرض مقصود أن القراءات السبع يكون فيها المساعدة الكبرى في مسألة التفسير. عليكم السلام وبركاته. فكانت الأحرف السبعة أيضا كما قلت تيسير على العباد في مسألة التفسير، ويكون تفسير القرآن بالقرآن، وهذا اهتم به كثير من العلماء، كما سنبين الكتب المهمة التي هي من أعظم الكتب عناية بتفسير المأثور، ككتاب أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، وسنبين يعني الكتب التي عنيت بهذا الباب. والتفسير الثاني التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في النقاش أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نقش الحساب عذب، من نقش الحساب عذب، كان هذا سببا في تفسير آية، فقالت له يا رسول الله كيف ذلك، يعني كيف من نقش الحساب عذب، وقد قال النبي أو قد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقرب إلى أهله مسرورا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، ليس هذا النقاش. ذاك العرض المؤمن الله تعالى يعرض عليه ما فعل فيقر بما فعل فيغفر الله له ويدخل الجنة. قال لكن من نوقش حساب عذب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منكم من أحد إلا وسيكلم الله، هنا تفسير الآية سبع سيرة، ما منكم من أحد إلا وسيكلم الله وليس بينه وبينه ترجمان. فيقول يا عبدي أفعلت ذنب كذا وكذا، يقول إي رب أفعلت ذنب كذا وكذا، إي رب إي رب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الرجل أيمن منه فلاج إلى ما قدم، ينظر أشأ منه فلاج إلى النار، فيخشى على نفسه من الهلكة، فيقول الله جل وعلا إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه مراجعة ليست مناقشة، هذا عرض يعرض له وهو يقر ولا ينكر، فذلك يعني ما قالوا إلى الجنة، هذا عرض. ولكن إذا ناقش الحساب اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أرجلهم وتشعرون بما كانوا يكسبون، أيديهم أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود أن هذا أيضا جاء تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى الآية الكريمة. ومن ذلك أيضا يعني قوله جل في علاه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة والزيادة هو النظر لوجه الله الكريم، كما جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك ترون ربكم كما ترون الشمس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أن يتؤم ما فيهما، وجنتان من فضة أن يتؤم ما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، فيعني إن نزعوا رأوا ربهم جل في علاه. هذا رداء الكبرياء، هذا الحجاب يحجبهم هم، يحجب الناس، ولأنهم لا يستطيعون رؤية الله جل في علاه بقوتهم حتى يأتيهم الله جل تأتيهم القوة، قوة في ذلك للرؤية. قال فبصرك اليوم حديد. وأيضا في قوله تعالى عندما قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية، وهكذا دواليك في كثير من الآيات التي جاءت والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسرها هو وأثرت عنه وبالأسانيد الصحيحة. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتهم ورباط الخيل تربون به عدو الله، فقال ألا إن القوة الرمي. هذا أيضا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عندما قرأ عليهم قول تعالى الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. فإذا الحق في هذا الباب لما سمعوا ذلك اشتد الأمر عليهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ليس ذاكم أن تسمعوا قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. فبين أن المراد في الآية هنا، وإن كان هو عام لكنه عام يراد به الخصوص، يراد به الكفر الظلم الذي هنا في هذا الباب، الذين أمنوا بالرسل وأمنوا بظلم أولئك لهم الأمن التام، يعني الذين بسم أنهم بشرك لا بمعصية. وأيضا التقريب في قوله تعالى عندما قال: ما يعمل سوءا ما يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ما قال ما يعمل سوءا في سورة النساء، قال النساء قال: يجزى به من يعمل سوءا يجزى به. قال رسول الله: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تصيبكم اللأواء الهم الغم هذا مما يجزى به؟ وزال قال النبي صلى الله في تفسير الآية قال ما 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 يصاب المرء من نصب ولا وصب ولا حتى الشوكة والشكوى إلا كانت له كفارة. هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير ما استوعب كل القرآن، لكن القرآن بأسره جاء التفسير من الصحابة، استوعبوا تفسير القرآن كليتا. وهذا لأمور: الأمر الأول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحملوا عنه تفسير كثير يقولونه، هذا سبب أنه لم يستوعب كل يعني لم ينقلوا عن السلام كل تفسير كل القرآن، أنهم كانوا يعلمون أكثر معاني الكتاب، لذلك ما كانوا يعني يسألون. لكن أقول التفسير عنهم صار كثيرا، أولا لم تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنهم شاهدوا التنزيل، أو مشاهدة التنزيل تساعد على التفسير، كما قلنا أن أسباب النزول يسهل على التفسير، وهذا كأساءت إن شاء الله. أسباب النزول من الأدوات التي بها يمكن أن يعرف المرء مراد الله جل وعلا في كتابه. معرفة أسباب النزول تورث العلم بمعنى الآيات، ومشاهدة التنزيل أيضا. ولذلك القاعدة العامة قال العلماء: معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، معرفة السبب يورث العلم بالمسبب. كثرة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الملازمة لرسول الله، لذلك أصبح يتضلع يختلط بدمائهم وبعروقهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على ذلك أقرب الناس لفهمه وأيضا لمعرفة ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أنهم كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني السنة كانوا يستوعبونها، يسمعون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يوجه الآيات ويوجه تفسيرا، فكان عندهم كما قلت إتقان للوصول إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيسر الطرق. أيضا هم يعني علموا بتنوع الأحرف وكانوا يدخلونها، ساعة المعون الخطاب لما أخذوا وقال: ما هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أنا أقرأني رسول الله. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعه يا عمر اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال عمر: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. الغرض المقصود أيضا في هذا الباب هم أتقنوا المادة بمعرفة الحروف، وهذه لكنات العرب، وهم كانوا يتنقلون، وهم أحفظ الناس لأشعار العرب، والحروف كانت تساعد على ذلك. قال الله تعالى في قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. جاءت في بعض القراءات في هذا الباب ما يبين قول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فليكتفي بجواز إتيان المرأة الحائض حتى تطهر، أم لابد أن تغتسل؟ لأن يعني حسب أخذ بالشق الأول قال: إذا طهرت وغسلت فرجها بماء له أن يجمع. لكن شوف القراءة الثانية جاءت قال: ولا تقربهن حتى يطهرن. قراءة جاءت بإيش؟ على الحرف بالتشديد، ولا تقربهن حتى يطهرن. الأولى حتى يطهرن، يبقى هذا فيه دلالة على إيش؟ فيه دلالة أنه ليس لها يد بذلك، حتى يطهرن فيه ليس طهرها ليس بيدها، ومسألة معورة على قطع الدم وإظهار القصة البيضاء. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا ليس بأيديهم. شون بقى هنا في القراءة الثانية تبين لك أن المسألة مرتبطة ولها زائد من الحكم. قال: ولا يسألونك المحيط قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى
يطهرنا، ولا تقربهن حتى يطهرنا. هذا الحرف هو الآن فسر الذي بعده، هو بين أنه لا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل، لأن تجديد الطاء كما قال العلماء في التجديد زيادة في الإيش؟ في المعنى، كما أن زيادة في الحرف زيادة في إيه؟ لأن التجديد زيادة حرف، التجديد زيادة حرف، والزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى. وكثير من هؤلاء الذين اهتموا بالقراءات كانوا يأخذون الكلمة من قراءة ثم يرون تعديد هذه الكلمة وسياقها في القراءات الأخرى فيظهر معناها. وهذا لمن فتش وأراد أن يصل إلى معاني القرآن. من ذلك أيضا الذي جعل تفسير الصحابة هو أفضل التفسير، وأنه أشد التفسير انتشارا، علمهم باللغة العربية، والقرآن نزل بلغتهم، وهم أتقى الناس باللغة العربية سليقة، كما قلت لكم كان يقوم يخطب الناس بلسان ألذخ، وتجتمع الجموع ولا من الفجر إلى المغرب ما ينطق حرفا واحدا في راء حتى لا يظهر عيب النطق عنده فيها. فكانوا أعلم بالتنزيل وأعلم باللغة، ولهم شواهد كثيرة من معلقات الكعبة وغير ذلك من الأبيات التي يستشهدون بها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وهذا لسانهم. وقال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مصادر التفسير عند الصحابة، أنا متهيألي هل الوقت كده أزف ولا احنا عندنا محاضرة جامعة؟ خلي بالك. طيب عندهم محاضرة هم كمان. طيب بس ننهي هذه الجزئية وندخل في محاضرتنا سريعا. مصادر التفسير في عند الصحابة عشان تطمئن أيضا، أنت لابد أن تعلم أي تفسير لابد أن تقول له تعال هات المصادر، كي الأبحاث الدكتوراه والماجستير بيقول له تعال هات الأبحاث، ننظر مصادرك التي استقيت منها هذا البحث وعزوك له. وطبعا أنا قلت لكم مغبون ثم مغبون من لم يهتم بملازمة القرآن، مغبون ثم مغبون من لم يلازم القرآن. المصادر في التي استخدمها الصحابة في تفسيرهم، أول شيء حروف القرآن، لأن القرآن نزل بسبعة أحرف، والقرآن كما لا يخفى عليكم أنه يعني يفسر بعضه بعضا. وش الدلالة من الفيس أو من التليجرام؟ ما تناموش أنتوا كمان. وش الدلالة عن القرآن يفسر بعضه بعضا؟ أريد دلالة من ذلك. القرآن يفسر بعضه بعضا، وش الدلالة من الكتاب على ذلك؟ المهتمون بالقراءات كتاب وحكاياته، يعني على الأقل هذا فيه استدلال جيد في هذا الباب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأقول أحكمت آياته ثم فصلت، تفصيل هذا يكون فيه شيء من التفسير. إيش ثاني؟ لا، في آية صريحة في هذا حبيبي. قال الله هو عبد العزيز الأثري، قال الله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا ما أقول ما منه آيات محكمات وخير مشاهدة محكمات، هي المفسرة في هذا الباب. الأمر الثاني السنة. طبعا أنا سأسرد لكم المصادر وتفسيرها وتفصيلها يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. القرآن نزل أربع سبعة أحرف، وكل حرف يفسر بعضه بعضا. والسنة من تفسير القرآن لقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. أسباب النزول، ما نزلت من آية يعني إلا لها سبب نزول وحكم معها الذي جاء معها. وأسباب النزول كما قال علماؤنا من المفسرات، وقد تكون من المقيدات، لأن بعض العلماء يأخذ بهذه القاعدة العبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ، ودي طبعا هنفسرها إن شاء الله ما ندخل عنها. أحمد أيضا قالها. طب كويس يا أحمد، جزاك الله خير. فنقول إخوتي الكرام، يعني قال الله تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل كل شيء. الشافعي قال في هذه الآية: ما من نزلت إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فأسباب النزول أصلا القاعدة الكبرى في أسباب النزول أنها من المفسرات. قال علماؤنا: معرفة السبب يورث العلم المسبب، معرفة السبب يورث العلم المسبب. من مصادر أصحاب التفسير أيضا العلم بأحوال العرب التي كانوا عليها، فإن لم يعلم أحوال العرب يعني لابد أن يفهم على عقائدهم وعاداتهم وأعرافهم وغير ذلك، هذه كلها تفسر في معاني الآيات. وقلنا معرفة السبب
عايز تورث العلم بالمسبب. ومن أهم المصادر أيضا مراجعة الصحابة بعضهم لبعض، ومن ذلك أيضا لغة العرب، من ذلك لغة العرب هذه آخرها، وسنضرب أمثلة على ذلك الكثيرة بإذن الله تعالى في الكلام على أنواع أو أصول التفسير في المعهد تباعا بإذن الله تعالى، ثم نبين نضرب الأمثلة على ذلك، وهي ستكون متعة بإذن الله تعالى حتى تبين لك طريقك، وأنت تريد أن تقرأ التفسير على من تقرأ ممن تسمع، ولا بد من الوصول إلى مراجعة القرآن كلية قراءة وفهما وتدبرا. وأحكام القرآن كما قلت هي أحكام العز، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الغرض المقصود هذه طريقة أو هذه أصول التفسير عند الصحابة، وانتشر تفسير الصحابة انتشارا عظيما جدا، لأنهم تربوا على يد الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أيضا أتقنوا لغة العرب جدا، وهي نازلة بلغتهم السليقة، وأيضا لأنهم يعني اطلعوا على أسباب النزول، كل ذلك كانت يعني فيها أسباب يعني فيها كثير من الأسباب التي أدت إتقان التفسير. وكما قلنا عودة على بدء التفسير بالمقصور كما سيأتي، يعني تكلمنا على أنواع وأصول التفسير، إن شاء الله تفسير الصحابة يأتي في الأسبوع القادم مع بيان أمثلة رائعة تبين لك أنه لا حيدة عما فسر الصحابة، وهذه أيضا بنيت عليها أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد وأيضا بناية الأحكام وأصول الفقه والقواعد أخذت بأسرها من تفسير الصحابة. هذا يأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة، إحنا عندنا محاضرة جمعة الآن.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.